أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. الرواية الأولى من الروايات الخاصة التي استدل بها الفيض الكاشاني والآخرون على هذا القول هي صحيحة محمد بن ميسر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، قال: يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل. هذا مما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، صريحة بأن الماء قليل ويداه قذرتان، والإمام لم يمنع من أن يغمس يده ويغتسل ويتوضأ، فإذن هي صريحة في المطلوب. لكن قلنا أنه لم يثبت أن المراد بالقليل هنا المعنى المصطلح شرعا، لم يكن حقيقة شرعية ولا متشرعية على هذا، وإنما الماء القليل عرفا الذي يخوض به الخائض بقدميه دون أن يكون مثل عميقا، لكن لا عرض كما سمعنا عرض صاحب الحدائق والمحقق الهمداني قرينة من نفس الرواية استشهدوا بها على أن هذا يراد به الماء القليل، لأن الإمام استشهد بالآية آية نفي الحرج، فلو كان الماء في السؤال كثيرا لكان الإمام أجابه على القاعدة: هذا ماء كثير لا ينجسه الملاقات، اغتسل وتوضأ. ما يحتاج الإمام يستدل بآية ما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا بد أن يكون المراد الماء القليل. لكننا أجبنا على هذه القرينة بأنه لا، بالعكس، يمكن تصور الاستشهاد بالآية حتى على فرض أن الماء كثير، وذلك لأنه نفس جعل الماء الكثير معتصما لا ينجس بالملاقات هو من باب نفي الحرج، وهو تطبيق للآية: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولو لم يجعل الله تعالى الماء الكثير الأكثر من كر معتصما لا يتنجس به لكنا في حرج شديد فعلا. فإذا الاستشهاد بالآية لا يعد قرينة على أن الماء المقصود في السؤال والماء القليل، بل الماء الكثير بهذا التقريب، بل قلنا بالعكس توجد قرينة على أن المراد به الماء الكثير، وهو قول السائل: ينتهي إلى الماء القليل في الطريق. فإذا المراد به هو ماء البرك والمستنقعات والغدران والأحواض الكبيرة التي تصنع صناعة إنسان أو بشكل طبيعي من الأمطار أو من مياه الآبار، يحوطونها مثلا ليجعلوا منها حوضا أو هي تكون مستنقع كبير. فإذا هذه قرينة على أن المراد الماء الكثير. هذا هو ما أجبنا به على الاستدلال بهذه الصحيحة، لكن قلنا أنه توجد وجوه للمشهور في رد الاستدلال بهذه الصحيحة، كان أحدها أولها للشيخ الصدوق ووافقه صاحب الحدائق أيضا بأنه هذه حالة خاصة حينما يكون الإنسان في حالة اضطرار في حالة حرج، فحينئذ ما الممكن أن يفعله هذا الشخص وهو يريد أن يغتسل أو يتوضأ؟ هل يبقى على حدثه؟ فلمثله مضطر لا توجد عنده آنية يغرف من هذا الماء، يقول له الإمام: اغمس يدك وتوضأ واغتسل. هذا هو الوجه الذي قاله، فلذلك أجبناه هذا بعدة وجوه. ذكرنا الألف، كان وجه الأول أنه هذا الاستثناء الذي تفضلتم به هذا كأنه إذعان للخصم، كأنك تعترف على أن الماء القليل لا ينجس بالملاقات. نعم، على نحو الموجبة الجزئية خصصت ذلك بحالة الحرج والاضطرار، المهم أنك وافقت الخصم، لكن ليس في مطلق الماء القليل كما يدعي الخصم، وافقته في بعض ذلك. هذا كأنه إذعان بقول الخصم، وهذا يعني على أنك تقول بأن انفعال الماء القليل بالملاقات هو حكم استحبابي تنزيهي، هذا عين ما يقوله الخصم، وإلا لا نتوقع أن الحكم بالنجاسة يسقط في حالة الحرج والاضطرار، هذا تقدم بحثه قلنا أن النجاسة من الأحكام الوضعية التي لا يرفعها حديث الرافع ولا نفي الحرج، لأنه ليس موضوعها فعل المكلف، وهذا اشترطناه. قلنا أن حديث الرافع إنما يجري في الأحكام الوضعية لما يكون موضوع الحكم فعل المكلف واختياره، فإذا كان ليس كذلك، افترض القضاء قضاء الصلاة موضوعها ماذا؟ موضوعها الفوت، فما دامت فاتت الصلاة سواء كان مكرها مضطرا نائما ناسيا جاهلا عليه أن يقضي، لأنه ليس موضوعها فعل المكلف واختياره حتى يسقط بحديث الرفع، موضوعه الفوت، وقد تحقق الفوت بأي سبب كان هذا لا يعنينا. فالموضوع منه الحكم بالنجاسة موضوعها الملاقات أو موضوعها تغير الأوصاف، وليس موضوعها فعل المكلف حتى تسقط بحديث الرفع. فإذن هنا هذا جوابكم لا ينسجم مع حديث الرافع، فكأنه إذن هذا الجواب الأول أنه هذا استجابة منكم وإذعان للخصم، وأن قوله صحيح لكن في الجملة فقط في حالة الافترار في حالة الحرج، مهم أنكم وافقتم الخصم، ومعنى أن الحكم بالنجاسة هو استحباب تنزيهه، ولا لا يمكن حمله على أنه في حالة الحرج يسقط الحكم بالنجاسة ويصبح الماء القليل لا ينفعل بالنجاسة في حالة الحرج، لا تقولون به، لأن حديث الرفع لا يرفع الحكم بالنجاسة. هذا كان الجواب الأول. الجواب الثاني يمكن اللي وصلنا إليها كانت خلاصة الدرس السابق مع ربطه إن شاء الله بما نريد أن نقول. باء إذن من الأجوبة على ما قاله الشيخ الصدوق من الوجه الأول ووافقه صاحب الحدائق والمحقق الهمداني في مصباح الفقيه. باء إن رفع الحرج يكون بلي، باء أيضا أجبنا وهو ما ذكرنا أيضا ضمن الخلاصة، أجبنا عن باء وهو أنه يمكن تصور الاستشهاد بآية نفي الحرج على الماء الكثير وليس الماء القليل، هذا أيضا ذكرنا. جيم ننتقل، جيم إن التكليف في مثل الفرض ينتقل إلى التيمم وليس الغسل أو الوضوء بالماء النجس. وإذا تقول أنه هذا في حالة اضطرار وفي حالة وما يستطيع أن يستعمل الماء ينتقل فرض إلى التيمم، وعندنا مرت موثقة أبي بصير موثقة عمار الساباطي قال يهرقهما ويتيمم حينما يكون الماء نجسا، هذا لا يعني يبيح له أن يغتسل ويتوضأ بالماء النجس كما افترض الشيخ الصدوق، لأنه يقول ينفعل الماء القليل بالنجس، فإذا يداه قذرتان وأدخلهما تنجس الماء، شلون هذا يجوز له أن يتوضأ ويغتسل بهذا الماء؟ لا يجوز له، ينتقل وظيفته إلى التيمم. فهذا إذن الجواب الآخر، وليس الغسل أو الوضوء بالماء النجس. طبعا قد تقول نفترض على أنه هذا الحرج ما كان يقصد الشيخ الصدوق على قضية الغسل والوضوء، ولا ويعلم أن وظيفته تنتقل تيمم، وإنما يتحدث بخصوص اليد القذرة هي تبقى نجسة يريد يطهرها، إناء ماكو يطهر ذلك، ليس واجبا أن يطهر يده ولا يترتب عليه أي تكليف إلا في قضية أنه يريد أن يصلي أو كذا. مع ذلك قلنا أما نجاسة اليد فيمكن أن يكون لها حكم آخر يأتي في المباحث التالية إن شاء الله تعالى. إذن هذا الجواب جيم بأنه لو فرضنا تعذر استعمال الماء لأي سبب كما في الفرض المسأل لأنه ما عند إناء يغترف من هذا ويداه قذرتان ينتقل للتيمم، وإذا افترضنا أن كلامه هو هكذا يقول، أما إذا افترضنا لا تقول أنه هذا لخصوص تطهير اليد لأنها قذرة سألها حكم آخر يأتي في المباحث التالية إن شاء الله تعالى. وأما التفريق في جواز الاغتسال بين حالتي الاضطرار والاختيار بالماء النجس فقد أقر قدس سره، الكلام كان في مناقشة محقق الهمداني، فقد أقر قدس سره عند مناقشة بعض الروايات بأنه مما لم يقل به أحد. كانت آخر فقرة لمحقق الهمداني نتذكر قرأناها في الدرس السابق، قال ومقتضاها، أي ومقتضى أن هذا رفع الحرج وكذا، التفصيل بين حالتي الاختيار والاضطرار، ففي الاختيار يجوز، ففي الاضطرار يجوز، وفي الاقتلاع هذا لم يقل به أحد. هو نفسه محقق همداني في بعض المواضع من الكتاب يقول هذا مما لم يقم به أحد، فهذا التفصيل إذن لا يساعد عليه. وينقض على هذا التفصيل أيضا بما تقدم في موثقة سماعة الآمرة بإهراق الإناءين والأمر بالتيمم، فهي صريحة في شمول حالة الاضطرار، وليس أنه يتوضأ ويغتسل بماء النجيس. في حالة الاضطرار الإمام يقول له يريق ما ويتيمم، هذا تكليفه. ومثلها رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها كان في موثقة عمار، وليس يقدر على ماء غيرهما، إناءان فيهما ماءان سقط قدر في أحدهما لا يعلم ما هو. ويؤكد السائل أنه وليس يقدر على ماء غيرهما، فحالة الاضطرار إذن مصرح بها في السؤال. وماذا كان جواب الإمام؟ قال عليه السلام يهريقهما جميعا ويتيمم، وليس أن يستعمل الماء النجس كما افترض الشيخ الصدوق وصاحب الحدائق في هذا الوجه. لكن أريد أرد على نفسي يعني بماذا؟ بأن هذا النقض لا يأتي هنا. النقض بماذا؟ بموثقتي أبي بصير وموثقتي سماع وعمار الساباطي، بفرق بينهم. هناك في الموثقتين اللتين قال فيهما يهريقهما ويتيمم كان هناك قذر وقع في الإناء، أما هنا في مسألتنا ماذا؟ يداه قذرتان يغمسهما في الإناء، وليس من المعلوم أن تكون اليدان قذرتين وحاملتين للقذر، ربما قذرتين بمعنى لاقن المني، لكن مسحهما في الأرض في الحائط في قطعة قماش وأدخلهما بدون القذر. فإذن يمكن أن تكون فرق بين الحالتين، لا ينقض على ما نحن فيه. هذا النقض جيم، قلنا أنه هذا لو كان مضطرا يتيمم، لأن صريح الموثقتين أنه يريقهما يتيمم. أريد أرد على النقض هذا وأجيب بأنه فرق، هذا النقض لا يأتي، هذا نقض مع الفارق، لأن الموثقتين الإمام قال فيما يهريقهما ويتيمم كان في السؤال ماذا؟ قدر يقع في الماء، تصريح بأن عين نجاسة في الماء، أما هنا السائل يقول يداه قذرتان، وقذرتان هل هما حاملتان للقذارة أم مجرد تقذرتا وليس فيهما شيء من القذارة؟ يعني خلينا نقول بين قوسين متنجس، لا دليل فيه، فإذا لا يصح النقض بهاتين الموثقتين على ما نحن فيه. وهذا طبعا سينقلنا إلى رأي أنه التفصيل بين النجس والمتنجس، وهذا وجه الجمع إن شاء الله تعالى سنعرضه، أن كل الروايات اللي الإمام أذن بأنه يد قذرة يغمسها في الماء القليل الإمام قال لا بأس، بينما في رواية أخرى قال لا تتوضأ ولا تشرب من هذا الماء. الفرق أن لما نهى الإمام كانت اليدان قذرتين وحاملتين للقذر، الماء يتنجس. أما في الرواية الأخرى التي الإمام يقول قذرتان ويقول لا بأس، يعني مسح عنهما عين النجاسة وأدخلهما في الإناء، فلم تكونا حاملتين للقذر وإنما متنجسة فقط. فهذا انقدح في الذهن الآن فكرة يمكن أن نجمع بها بين روايات الفريقين، لكن نؤجلها الآن، نحن في صدد عرض ما يقوله الفريق الثاني، وإن شاء الله إذا وصلنا إلى قضية الجمع نرى إمكان ذلك. فلذلك قلت ويمكن الرد بعدم ورود هذا النقض، هذا النقض بالموثقتين لا يأتي،
لأن الأمر بالإهراق والتيمم على فرض وقوع القذر في الماء، صريحتان يقول وقع قذر في الماء. أما صحيحة محمد بن ميسر ففي فرض قذارة اليد أي تنجسها، وليس من المعلوم أن تكون حاملة للنجاسة، بل يبعد فهمها على ذلك. أشبه نقول ما معقولة، هذا رجل مسلم يريد إيده هي والمن يخمسها في الماء ويجي يسأل الإماء، خو قطع على الأقل مسحها في خرقة، مسحها بالأرض بالتراب بالحائط، ما معقول أن المستوى هذا يده حمل المني ويريد يدخلها في إناء ماء قليل ويأتي يسأل الإمام. لا يبعد فهمها على هذا، بل يبعد فهمها على ذلك في فرض الرواية، لأن المتوقع أن يمسح الرجل يده من النجاسة بالأرض والحائط أو خرقة كما يظهر من روايات أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى. يقول ابن رسول الله رجلي لا قد قدر، مسحتها بقطعة قماش أو كذا، أفعل كذا أفعل كذا، هذا شيء معقول. أما ما نتوقع يده هي والنجاسة يدخلها في الماء القليل ويأتي يسأل الإمام عن ذلك، بعيدة. لذلك قلت وهو ما سينفعنا في وجه الجمع إن شاء الله تعالى بالتفصيل بين النجس والمتنجس، وحينئذ لا مانع من افتراض الماء قليلا شرعا وغمس اليد فيه. حينئذ نرجع نصحح كلام صاحب الحدائق والمحقق الهمداني بأنه لا بأس فرض الماء قليل. صحنا ليش عرضناهم وقلنا لا هنا الماء كثير بقرينة كذا بقرينة كذا؟ لا، بناء على هالوجه راح نسمح لكم قولوا الماء قليل لا بأس، لكن قولوا معها أيضا أن يده التي غمسها قذرة، بمعنى لاقت القذر ومتنجسة بالقذر، لكن ليس من المعلوم أن تكون حاملة للقذر. هذا وجه آخر لفهم الرواية الصحيحة، أنه نعم يداه قذرتان وغمسهما في الماء ووضوءه صحيح وغسله صحيح، لكن لم تكن حاملة. فإذن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، وإن كان المتنجس المباشر بعين النجاسة، ها ليس الثاني كما في المصطلح. هذا إذن الوجه الأول الذي وجدناه للمشهور في الرد على صحيحة ابن ميسر، ومنها أي ومن الوجوه التي قالها المشهور لرد الاستدلال بصحيحة محمد ابن ميسر ما في الوسائل من حملها على التقية بقرينة ذكر الوضوء مع غسل الجنابة. وهكذا قال الإمام في الجواب، قال يضع يده في الإناء ثم يتوضأ ثم يغتسل. هذا لا يلائم فقهنا نحن الإمامية، نحن عندنا إذا اغتسل أجزاءه عن الوضوء، هذا عند العامة يتوضأ ثم يغتسل، فإن ذنها تحمل على التقية لأن لسانها لسان التقية. هكذا في الوسائل وفي غيره، طبعا نحن من نقول ما في الوسائل نقصد المصدر الذي حكينا عنه هذا الوجه، وإلا هو موجود في بقرينة ذكر الوضوء مع غسل الجنابة، وهو غير وارد في مذهب الإمامية، واستقربه صاحب الحدائق بعد الحمل السابق، وحملها على ما قاله شيخ الصدوق أن هاي حالة خاصة بحالة الاضطرار والحرج، لكن قال لا بأس أيضا حملها على التقية، وجه قريب هذا. واستقربه صاحب الحدائق بعد الحمل السابق، ونقله عنه المحقق الهمداني أيضا في مصباح الفقيه، لكنه استدرك عليه محقق همداني بأن المراد من الوضوء المعنى اللغوي وهو التنظيف، وأمره به لكونه مقدمة للغسل. الوضوء هنا ليس الوضوء بمعنى هذا الذي هو شرط في صحة الصلاة، حتى تقول لا يوجد في فقهنا وضوء وغسل معا، لا، هذا وهو معنى فعلا متعارف في الروايات، وضوء بمعنى يغسل يتنظف من القذارة من عين النجاسة. فإذن هذا ليس مبررا للحمل على التقية، لأنه ليس المراد بالوضوء هنا، وإنما وهو الأقرب. إذن قلنا وأمره به لكونه مقدمة للغسل، وهو الأقرب بحسب روايات الباب. ومنها من وجوه اللي حملت عليها صحيحة محمد بن ميسر ما احتمله صاحب الوسائل من أن المراد بالقذر الوسخ لا النجاسة، لما يقول ويداه قذرتان يعني متسختان أليس النجاسة، فإذا الرواية أجنبية يعني. لكن كما ترى وهو بعيد وعلى خلاف المعنى المعروف في الروايات، القذر والقذارة والقذرتان يعني نجستان. هذا الوجه إذن لا يساعد عليه. ومنها ومن الوجوه التي قيلت ما في التنقيح للسيد الخوئي، قال ولعل السؤال في الرواية من أجل أن جماعة من العامة ذهبوا إلى نجاسة الغسالة في الجنابة ولو مع طهارة البدن، بل ذهب أبو حنيفة وغيره إلى نجاسة غسالة الوضوء أيضا، فإنهم يشترطون في الطهارة أن يكون الماء 10 في 10 وهو يبلغ 100 شبر في سعته. فقال الحكم هنا ليس من حيث النجاسة والقذارة، فالرواية بعيدة تماما عما نحن فيه. الكلام هو هذا الماء باعتباره مستعمل، لأنه في الطريق مستعمل في وضوء في غسل، فيجوز أن أستعمله أنا أيضا وأنا أعلم أنه هذا الماء مستعمل في وضوء وغسل. لماذا هذا السؤال؟ لأن في فقه العامة وعند أبي حنيفة أن الماء إذا استعمل في الوضوء أو الغسل لا يجوز استعماله مرة أخرى في وضوء أو غسل، حتى لو كان بدن المغتسل طاهرا، إلا أن يكون مساحة حجم الماء 10 في 10. سوف افترضها أشبار سيد الخوي، قال وهو يبلغ 100 شبر في سعته، وفي المصادر العامة تقول أذرع فتصبح كارثة أكبر، يعني إلا الماء 10 أذرع في 10 أذرع، يا الله حينئذ إذا استعمل في وضوء أو غسل يجوز استعماله مرة أخرى، هذا عندهم. فالسؤال يقول بلحاظ هذا الحكم أن ماء مستعملا وهو قليل، وهو قليل بهذا اللحاظ لا يبلغ 10 أذرع في 10 أذرع، فيجوز استعماله في الوضوء والغسل؟ الإمام قال لا بأس، لا بأس تعرضون بالعامة لأنهم يشترطون 10 أذرع في 10 أذرع، ولا نحن ما نحتاج إلى ذلك، 3.5 شبر في 3.5 شبر يصبح كرا فضلا عن 10 في 10 أشبار، فضلا عن 10 في 10 أذرع كما يقولون، والذراع شبران كما نعلم، يعني يطلع فد رقم مهول. تكملت كلامه قال ومن هنا لا يغتسلون في الغدران والنقيع لعدم بلوغهما الحد المذكور 10 في 10، اللهم إلا أن يكون نهرا أو بحرا، ولأجل هذا سأله الراوي عن الاغتسال في مياه الغدران والنقيع بتخيل انفعالهما بالاغتسال، وأجابه عليه السلام بأنها معتصمة وأزيد من الكور، والكور لا يتطلب 10 ذراع في 10 ذراع، لا يكفي 3.5 شبر في 3.5 شبر. فإذن سيد الخوي قال هذا السؤال يسأل عن هذا، أنه هل يمكن أن نستعمل هذا الماء في وضوء وغسل مع أنه سبق وأن استعمل في وضوء أو غسل لأنه ماء على الطريق. وفيه طبعا هذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه أيضا، وفيه أنه خلاف ظهور قول السائل، السائل ماذا قال؟ وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، فمشكلة السائل ليست هذه، يصرح بأن مشكلته ليس معي إناء حتى أغرف يداي قذرتان، لا أستطيع أن أغمسهما في الماء، ولا يوجد إناء حتى أستطيع أن أحمل منه الماء وأطهر يدي. فالسؤال كان عن هذا، واضح أنه عن انفعال الماء بملاقاة النجاسة وليس عن هذا الموضوع الذي ذكره. وفيه أنه خلاف ظهور قول السائل وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، من كون السؤال عن نجاسة الماء بذلك الغرف وليس عن جواز الغسل أو الوضوء به، واضح إذن من السؤال. هاي الوجوه هذه التي قيلت في الرد على الاستدلال بصحيحة محمد بن ميسر. خلاصة الكلام إذن خلنا نقرر، كنا اعتمدنا جوابين، الجواب الأول أنه هذا ليس المقصود به الماء القليل بالمعنى المصطلح، ماء القليل بالمعنى العرفي مقابل الأحواض الكبيرة جدا والغدران والوجه الثاني أنه لا بأس نحمله على الماء القليل بالمعنى الشرعي، لكن نفترض أن اليدين قذرتان بمعنى أنه متنجستان لا قتل قذر، وليس من المعلوم أنهما حاملتان لعين نجاسة. فلذلك قلت وخلاصة الكلام في هذه الصحيحة أنها واردة في الماء الكثير، ولو قلنا بورودها في الماء القليل شرعا فإنها تدل على عدم انفعاله بالمتنجس. إذن وجهان صار لحمل هذه الصحيحة من دون أن يتنافيا مع القول المشهور. هذا إذن تمام الكلام في صحيحة محمد بن ميسر. ننتقل إلى الرواية الأخرى التي استدل بها الفيض الكاشاني ومن تبعه، وهي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بأس، ماء يستقى بشعر الخنزير الذي هو عين النجاسة، والإمام يقول لا بأس. تقريب الاستدلال لا خل نستمع من المشهور. قال سيد الخوي وتقريب الاستدلال بها أن شعر الخنزير نجس عين النجاسة، والغالب أن الماء يتقاطر من الحبل على الماء الموجود في الدلو، صح؟ ما دام الدلو داخل البئر هو ماء معتصم، بس لما يخرجه والحبل هذا كله كان في الماء ومبلل بالماء، فالماء يجري من الحبل إلى هذا الإناء فينجسه عين النجاسة. والغالب أن الماء يتقاطر من الحبل على الماء الموجود في الدلو، فلو كان القليل ينفعل بملاقات النجس لتنجس ماء الدلو بما يتقاطر عليه من الماء الملاقي لشعر الخنزير، مع أن الإمام عليه السلام نفى البأس عن التوضؤ به، وهذا يدل على عدم انفعال القليل. إذن هذه صحيح الزرارة أيضا يستدل بها على المطلوب. أقول هذا التقريب لا ينتج المطلوب، وهو انفعال الماء القليل بعين النجاسة، لأنه قدس سره قرب انفعاله بملاقات المتنجس وهو الماء المتقاطر من الحبل. هذا تقريبك يا سيد الخوئي هذا لا يصلح للاستدلال. ماذا قربت؟ تقول أن هذا الحبل من شعر الخنزير لما كان هذا مبلل بالماء، فلما يسحبه يتقاطر ماء من شعر الخنزير على الماء الفدل ويتنجس، وهذا الماء متنجس. الكلام الآن بأنه الانفعال الماء القليل ملاقات عين النجاسة، هذا تقريب للملاقات المتنجس بعين النجاسة، هذا لا يصلح للاستدلال. ولكي يتم الاستدلال بالصحيحة لابد أن نفترض بأن الحبل يلاقي الماء الموجود في الدلو، إلا هكذا احنا ما عندنا فكرة يعني كيف كانت تصنع الدلاء يومئذ، هل كان الحبل هذا الذي يربط بها مثلا متصلا بالماء أم لا، كما يعني اليوم دلاء اليوم الدلو تكون فيه يدخ نسميها ويربط الحبل باليد، فهذا من يخرجه الحبل ما متصل بالماء بالدلو، لكن لا أعلم يومئذ الدلاء هل كانت هكذا أم غير شكل، بحيث الحبل يكون كما لو كان افترض يرتبط بصفحتي الإناء ويحكم مثلا غلقة من داخل الإناء. فلابد إذن لكي يتم الاستدلال بالصحة لابد أن نفترض أن الحبل نفسه يلتقي ويلاقي الماء الفدلو، أما على التقريب الذي قاله يتقاطر من الحبل ماء إلى ما في الدلو، هذا التقريب لعدم الانفعال بالمتنجس، وهذا شيء آخر غير ما نحن فيه. لابد أن تفترض هكذا حتى يتم الاستدلال بالصحيحة. لذلك قلنا ولكي يتم الاستدلال بالصحيح لابد أن نفترض بأن الحبل يلاقي الماء الموجود في الدلو، وهو ما لا نعلمه عن كيفية صناعة الدلاء يومئذ. إذن السهام صحيحة أخرى جتنا لا بأس، على ما قلنا في الرواية السابقة بأنه يبدو أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، حتى المتنجس الأول الملاقي لعين النجاسة، هذه صحيح الزرارة. ماء يلتقي ويلاقي شعر الخنزير عين النجاسة ويسقط في الدلو، والإمام يقول توضأ من هذا الماء، جيد، هذا خلنا ندخرها إذن لا بأس. خلال بحثنا في هذه الروايات تتجمع لدينا قرائن، لكن لا نريد أن نستعجل. وبهذا يندفع إشكاله قدس سره على الاستدلال بالرواية. وبعد أن قرب كما سمعنا قرب الاستدلال بالصحيحة، ماذا قال؟ قال إنها شاذة، فهي لو تمت وصحت، نعم صحيحة، صحيحة السند تمت، هو أم يقول تمت بالتقريب الذي ذكره، قال مشكلتها أنها شاذة فلا يعارض بها الأخبار المشهورة التي دلت على عدم اعتصام القليل، والشهرة في الرواية من مرجحات المتعارضين، بل ذكرنا في الأصول أنها تلغي ما يقابلها عن الحجية رأسا. هذا هو رده سيد الخوي، بأنها رواية شاذة ولا تصلح لمعارضة الروايات المتواترة والمستفيضة التي قرأناها وتدل على المشهور بأن الماء القليل لا ينفعل، الماء القليل ينفعل بالملاقات. هذا كان رده، لأن لا مشكلة عنده في السند الرواية الصحيحة، ولا مشكلة عنده في الدلالة على ما قربها، ماء يتقاطر بعد أن يلاقي شعر الخنزير. فإذن يندفع إشكاله، يندفع إشكاله بأنه هاي من ملاقات المتنجس وليس النجس، زين، أي أولا، وثانيا أنه لا يوجد عندنا هاي الروايات المستفيضة اللي تفضلت بها، هاي كانت على انفعال الماء القليل بعين النجاسة، أما الآن صار التقريب ملاقات عين قليل ماء قليل لمتنجس، ليس عندنا روايات مستفيضة فيها. إذن هذا أيضا مردود. والرد الثالث أيضا ملخصه أنه الرواية ليست وحدها حتى نعتبرها شاذة، فيض الكاشاني نتذكر عبارته، وأيضا يقول أن الرواية الدالة على عدم الانفعال مستفيضة، فاستفاضة مقابل استفاضة، وليس رواية آحاد مقابل استفاضة والتواتر حتى تقول شاذة. لا أخو الفيض الكاشن أيضا عند استفاضة في الروايات. لذلك قلنا وبهذا شنو، بأن التقريب الذي ذكرته يا سيد الخوي تقريب لملاقات المتنجس وليس النجس، يندفع إشكاله قدس سره على الاستدلال بالرواية بأنها شاذة، فهي لو تمت وصحت فلا يعارض. لماذا يندفع إشكاله؟ لأن الشهرة الروائية لما دل على الانفعال بعين النجاسة للمتنجس، وهو قد قرب الاستدلال على ملاقات المتنجس، مضافا إلى أن المستدل بالصحيحة ادعى استفاضة روايات عدم الانفعال. سمعنا ذلك فيض الكاشاني، قال أنها مستفيضة روايات عدم الانفعال، فليست فقط هذه الرواية حتى نتهمها بالشذوذ، هو يقول أنها مستفيضة، فالصحيحة ليست وحدها حتى ترمى بالشذوذ. وقد ذكر الأصحاب قدس الله أسرارهم احتمالات أخرى بعيدة عن الظاهر، وهي للرد على الاستدلال بالرواية. ألف، قالوا لعل السؤال عن الحكم التكليفي في جواز الوضوء بماء مستخرج بأداة من شعر الخنزير باعتباره فعلا مبغوضا. هذا الوجه الأول الذي قالوه، أنه السؤال أنه هل يجوز تكليفا مو وضعا من حيث صحة وضوء ونجاسة ماء، أنه هل يجوز تكليفا أم فيه حزازة؟ ماء مستخرج بدلو بحبل من شعر الخنزير، لا مشكلة من حيث النجاسة ولا الوضوء ولا أي شيء آخر، لا لا، السؤال حكم تكليفي، هل في ذلك حزازة أن نتوضأ ونغتسل بماء قد أخذ من البئر بحبل مصنوع من هكذا؟ قالوا في الوجه، وهو احتمال في الجواب، أقول وهو احتمال وارد في التأملات العقلية، نعم كاحتمالات عقلية مجردة ممكن تحتمله، وإلا فإنه بعيد عرفا ولا يلتفت إليه العرف بما هو عرف، ولا يصح حمل مراد السائل عليه. لا، واضح أن السؤال كان هو هل يتنجس هذا الماء، هل يمكن الوضوء به، يمكن الغسل به؟ هذا إذن الوجه الأول الذي قيل. وهنا طبعا قرينا أيضا ذكر الشهيد الصدر في بحث في العروة الوثقى بأنه لم يفترض في السؤال أن المتوضئ بهذا الماء هو نفس الذي استخرج الماء من البئر، يعني إذا افترضنا أن هناك مبغوضية وحزازة في أن يتوضأ شخص بماء مستخرج بحبل من شعر الخنزير، فالحزازة على من؟ على من أخرج الماء وتوضأ به، وليس في الرواية شاهد ولا دليل على أن هذا الذي يريد الوضوء بهذا الماء هو نفس من استخرج الماء، حتى تكون المبغوضية متوجهة إليه. لا بأس، قرينة ممكن أن تنفع هنا. هذا إذن ألف من الردود التي قيلت على الاستدلال. باء، قالوا ولعل ما في الدلو يزيد عن الكر كما في بعض الدلاء المستعملة في سقي المزارع. هذا المعنى الثاني، إنما لم يتنجس الماء هذا الذي في الدلو رغم أنه شعر الخنزير موجود، لأن ما في الدلو أكثر من كر فتنجس لاعتصامه وليس لعدم انفعاله. فنقول في الجواب، وهو معنى قال عنه السيد الخوئي، إنه لا يخلو من غرابة في الصفحة التالية عند مناقشة رواية أبي مريم، هو نفسه استغرب السيد الخوئي، فلا يصلح أن يكون جوابا دلو أكثر من كور، شون يقدر يشيل هذا، شون يستخرج إلا بالناعور يعني. على كل معنى بعيد. جيم، من الوجوه التي قيلت أيضا في رد الاستدلال بالرواية، ولعل الجيم، ولعل الجواب مبني على طهارة شعر الخنزير. ممكن، ممكن أنه نفي البأس عن مثل هذا الماء لأنه شعر الخنزير طاهر، الخنزير عين النجاسة صح، لكن الشعر افترض مما لا تحله الحياة ومن القبيل هذا، فحينئذ لا يكون نجسا، فمن الطبيعي لا ينفع هذا الماء الذي في الدلو لأن شعر الخنزير طاهر. هذا أيضا قيل هذا الجواب، كما ذهب إليه السيد المرتضى في الناصريات، هكذا قال السيد المرتضى في الناصر وغيره، واستدل عليه بهذه الصحيحة، بهذه الصحيحة استدل على أن شعر الخنزير طاهر بدليل أن الإمام لم يمنع من الوضوء بالماء في الدلو المستخرج بحبل الخنزير متخذ من شعر الخنزير، فاستدلوا بهذه الصحيحة على طهارة شعر الخنزير، واستدل عليه بهذه الصحيحة وعليه، فيتعين حملها على التقية لذهاب جماعة من العامة إلى عدم نجاسة شعر الخنزير والكلب. أقول وهو قول شاذ، أن نحمل على طهارة قول شاذ، اللهم إلا أن نفترض طهارة شعر الخنزير بالاستحالة عند صنعه حبلا، ممكن أن نفترض أنه متخذ من شعر الخنزير، لكن شعر الخنزير جرت عليه عمليات تحول واستحالة وأصبح حبلا، فحينئذ طهر شعر الخنزير بالاستحالة، إلا أن نفترض هكذا. أما شعر الخنزير تقول بطهارته، لا، هو جزء من نجاسة عينية، لذلك قلنا اللهم إلا أن نفترض طهارة شعر الخنزير بالاستحالة عند صنعه حبلا وهو بعيد كما نعلم عرفا، لا تجري عليه عملية استحالة. الشعر لما يصنع منه حبل لا يحتاج إلى عملية استحالة. إذن هذه الصحيحة أيضا لم يتم الاستدلال بها على قول الفيض الكاشاني، لأنها إنما تدل على عدم الانفعال بالمتنجس لا النجس، لأن الماء يتقاطر من شعر الخنزير على الماء الذي في الدلو. لم يثبت لدينا أن شعر الخنزير يلاقي الماء الذي في الدلو حتى نفترض أنه قد تنجس. هاي انتهى الكلام إذن في صحيحة زرارة، وهي الرواية الثانية. الرواية الثالثة التي استدلوا بها هي رواية أبي مريم الأنصاري، إن شاء الله تأتي في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.